وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهار. من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة السابعة.
محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي رجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
معالم الحج الزهرائي، هذا هو الجزء السادس. تقدم الكلام في الحج والكتاب الكريم. الحج ونهج البلاغة الشريف. أما عنواننا اليوم الحج وأدعية شهر رمضان. لماذا شهر رمضان؟ لا يخفى عليكم شهر رمضان أفضل الشهور، شهر رمضان شهر العبادة والدعاء، شهر رمضان يترسخ ويتأكد فيه معنى الدعاء. خصائص شهر رمضان كثيرة، لا أريد الحديث عن خصائص هذا الشهر الشريف. من أهم خصائصه التي ترتبط بموضوعنا، شهر رمضان شهر يكثر فيه الدعاء. وحينما أقول يكثر فيه الدعاء، إنني أتحدث عن كثرة الأدعية التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم بخصوص أيام شهر رمضان وبخصوص ليالي. إذا أردنا أن نجمعها في مكان واحد فنحن بحاجة إلى مكان واسع ومتسع كي نجمع كل الأدعية التي وردتنا عنهم بخصوص شهر رمضان صلوات الله عليه. فشهر رمضان شهر يكثر فيه الدعاء. منظومة الأدعية أساسا هي منظومة فكرية عقائدية، وهي مصدر من أهم مصادر المعرفة في ثقافة العترة الطاهرة. وقد حدثتكم عن هذه الجهة كثيرا فيما سلف من برامجي المتنوعة. إذن هذه الميزة الأولى، شهر رمضان شهر كثير الدعاء وفير الدعاء. الميزة الثانية إنه الشهر الذي فيه أعظم ليلة من ليالي السنة. أتحدث عن السنة القمرية، إنها ليلة القدر. ويوم القدر الذي هو يوم ليلة القدر هو اليوم الأول من السنة المهدوية، إنها سنة التكوين والتشريع. وفي ليلة القدر تقدر الآجال والأرزاق والتوفيق والخذلان والفوز والخسران كل ذلك يقدر في ليلة القدر التي هي الليلة 23 من شهر رمضان، إنها ليلة ولاية قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان من حظ للإنسان في العمرة أو في الحج فإنه يقدر للإنسان في ليلة القدر، والتقدير يكون من السنة إلى السنة. ميزة ثالثة في شهر رمضان من أن شهور الحج تبدأ مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، لأن شهر رمضان كان دورة مكثفة مكرسة مرسخة للتربية ولتزكية النفوس. هذا إذا كان الإنسان ينتفع من شهر رمضان مثلما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وقليلون هم الذين ينتفعون من عظمة شهر رمضان. مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان إنه شهر إمام زماننا، حيث تتأكد المواثيق وتتأكد البيعة له في العقول والقلوب التي يفترض أنها قد تنظفت قد تطهرت، وكل شخص بحسبه في هذه الدورة العقائدية والعبادية والأخلاقية والنفسية والروحية المكثفة. فبعد انتهاء شهر رمضان تبدأ أشهر الحج، حينما عبر القرآن عن أشهر الحج عن الأشهر المعلومات، هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، إنها الأشهر التي تلي شهر رمضان مباشرة. من هنا وجهت نظري إلى أدعية شهر رمضان، لأن الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بعبادة الحج بالمعنى الزهرائي، لا بالحج على طريقة سقيفة بني ساعدة ولا بالحج على طريقة سقيفة بني طوس. إنني أتحدث عن الحج وفقا لدين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، وهو الكتاب المتوفر لديكم، وهذا الكتاب لا يشتمل على كل الأدعية والمناجيات، وإنما يشتمل على قدر مهم من منظومة الأدعية والزيارات، وإلا فإن هناك كثيرا من الأدعية والزيارات ليست موجودة في كتاب المفاتيح، لأن الكتاب ليس جامعا شاملا، وإنما جمع فيه المحدث القمي ما وجده مناسبا لحياة الشيعي اليومية. أذهب إلى أعمالي وأدعيتي وعبادات شهر رمضان. هذا الدعاء مثلا، هذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن إمامنا الكاظم صلوات الله عليهما أن يقرأ في شهر رمضان من أوله إلى آخره، في كل يوم بعد كل فريضة، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، وهكذا يقرأ هذا الدعاء في شهر رمضان بعد كل فريضة. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ هذا دعاء يومي بعد كل صلاة واجبة. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام. هذا المضمون يتردد ويتكرر ويترسخ ويتأكد على طول شهر رمضان وفي أكثر الأدعية التي تقرأ في هذا الشهر. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، وهذا يأتي منسجما مع ما بينته لكم من أن الحج الزهرائي في أصله يكون واجبا على المستطيع إن كان مستطيعا في كل عام في أصل تشريعه، لكن الحج الموجود بين أيدينا ما هو بالحج الزهرائي، هذا حج محرف وكل شؤونه قد حرفت في بعدها المادي وفي بعدها المعنوي. ومن هنا فإن القدر المتيقن يجب الحج على المستطيع مرة في العمر، مرة في العمر، أما أصل الحكم فهو غير ذلك مثل ما بينته لكم. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، إنه يطلب الاستطاعة في كل عام كي يحقق هذه العبادة الواجبة. أحاديث أهل البيت هي التي تخبرنا بذلك، القرآن أيضا، القرآن أخبرنا بذلك، فالآية التي أخبرتنا بوجوب الحج عند الاستطاعة آية مطلقة تتحدث عن الاستطاعة في كل وقت، في كل زمان، في كل موسم من مواسم الحج. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكلي، اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم. هذه المضامين لا تتحقق إلا بمباركة إمام زماننا. لن يكون وصف الحجاج بهذه الأوصاف إلا أن يكون حجهم مباركا من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون أن الدعاء ابتدأ بالحديث عن الحج واختتم أيضا إلى آخر كلماته. هناك تركيز على الحج. الدعاء هكذا يقول: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. هذا في بداية الدعاء. في آخر الدعاء: اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر. في ليلة القدر تقدر الآجال والأرزاق، والحج رزق من الأرزاق. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هناك دعاء يقرأ يوميا في شهر رمضان، هذا الدعاء الذي ذكرته لكم يقرأ يوميا بعد كل فريضة، وهناك دعاء يقرأ يوميا يعرف في كتب الأدعية بدعاء الحج، هذا دعاء عنوانه دعاء الحج. هذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ بعد المغرب مثل ما هو معروف في كتب الأدعية. يبدأ الدعاء هكذا: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك. هذه الأوصاف لا ينالها الإنسان إلا بتوفيق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولن ينال هذا التوفيق إلا أن يكون مخلصا لإمام زمانه، إلا أن يكون عارفا بإمام زمانه، إلا أن يكون قد جاء بالحج على الوجه الذي يريده إمام زماننا، لا أن يطوف بالأحجار كالبهائم مثل ما يفعل الحجاج والمعتمرون من أتباع سقيفة بني ساعدة أو من أتباع سقيفة بني طوسي. وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة، يمكن أن تقرأ حجة وهي قد كتبت بهذا التشكيل، ولكنها هي حجة. الحجة الذريعة، أما الذهاب إلى الحج فهو حجة. أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي وأن أكف بها بهذه الحجة بسببها، وأن أكف بها عن جميع محارمك حتى لا يكون شيء آثر عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي. وأسألك، هذا المضمون الذي سأقرأه نجده متكررا أيضا في الأدعية التي تتحدث عن الحج، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك. راية النبي هي مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وليس مع أحد آخر. راية نبينا هي مع إمام زماننا، وإنما تنشر بعد ظهوره الشريف، هكذا أخبرتنا الروايات والأحاديث. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، مع أوليائك، مع محمد وآل محمد، هؤلاء هم أولياء الله. وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك تحت راية نبيك، تحت راية قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما بقي من كلمات من هذا الدعاء الشريف. من أدعية ليالي شهر رمضان، وورد في الرواية من أن من قرأ هذا الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان غفرت له ذنوب 40 سنة. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. تلاحظون أن التأكيد واضح، إنها إشارة واضحة إلى الحكم الأصل من أن الحج يكون واجبا في كل عام لمن كان مستطيعا. هذا هو الحكم الأصل للحج الزهرائي. وأهمية الحج تأتي نابعة من علاقة هذه العبادة بالمشروع المهدوي الأعظم. أما إذا عزلت وجردت من العلاقة بالمشروع المهدوي الأعظم فإنها ستكون عبادة أحجار، مثل ما كان العرب يفعلون بالجاهلية، وهذا واضح في كلمات وأحاديث أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. من أدعية ليالي شهر رمضان. من الأدعية المعروفة أيضا والتي تقرأ في المساجد الشيعية وفي الحسينيات الشيعية وحتى في بيوتنا، هذه الكلمات من هذا الدعاء، الدعاء الذي أوله: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا. والمتعارف عليه أنه يقرأ بعد دعاء الافتتاح، الدعاء المعروف الذي وردنا من الناحية المقدسة، دعاء الافتتاح معروف في المساجد الشيعية والحسينيات الشيعية والمجالس الشيعية، يقرأ هذا الدعاء بعد دعاء الافتتاح: اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، إلى أن يقول الدعاء: وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. هناك تمازج واضح فيما بين ليلة القدر وبين الحج وبين الجهاد وبين القتل في سبيل الله. قطعا الحديث عن قتل تحت راية رسول الله، تحت راية قائم آل محمد، في جهاد بين يدي. وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. ومن أدعية ليالي شهر رمضان أيضا ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. هناك معانقة واضحة بين الحج وبين ليلة القدر، وهنا الإشارة واضحة إلى ليلة القدر أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، إنها ليلة القدر، فهناك الحج وهناك ليلة القدر وهناك القتل وهناك الجهاد وهناك الانتصار لدين الله تحت راية قائم آل محمد، تمازج واضح في أدعية شهر رمضان. وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري، ولا تستبدل بغيري إشارة إلى الاستبدالات الكثيرة التي حدثت ولا زالت تحدث في زمان الغيبة الطويلة، مثلما استبدلت الكوفة بقم، ومثلما استبدل الشيعة العرب بالشيعة الفرس بالشيعة العجم، وهذا واضح واضح في آيات الكتاب الكريم المفسرة بتفسيرهم، وواضح في أحاديثهم الشريفة، الواقع على الأرض يشهد بهذا، التأريخ يشهد بهذا. ومن أهم أدعية شهر رمضان، من أهم أدعية السحر في شهر رمضان دعاء أبي حمزة الثمالي، الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعاء طويل مفصل مما جاء فيه أيضا. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. تلاحظون أن الأدعية تؤكد على هذا المطلب، فهذا هو أصل الحكم. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. العمرة الحج زيارتهم صلوات الله عليهم كلها ساحات لتأكيد العهود والمواثيق وللارتباط المباشر بالمشروع المهدوي الأعظم، وإلا فلا معنى للعمرة ولا معنى للحج ولا معنى لزيارتهم صلوات الله عليهم إلا هذا المعنى. من دون هذا المعنى فإن كل شيء سيكون تافها، سيكون فارغا، لأن الحقيقة هنا، لأن الحقيقة في الارتباط. أتحدث عن الحقيقة العقائدية في دين العترة الطاهرة، هي في الارتباط بالمشروع المهدوي الأعظم من خلال خدمتنا لإمام زماننا، من خلال التمهيد في الميدان الأول الذي هو أنفسنا وفي الميادين الأخرى. ومن أدعية شهر رمضان التي تقرأ في النهارات وفي الليالي: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الليلة المطلوبة، في الليلة 23 من شهر رمضان، إنها ليلة القدر، هذا الدعاء من الأدعية المهمة التي تقرأ في ليلة 23 من شهر رمضان. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا. نحن في ليلة القدر وفي ليلة التقدير لسنة قادمة، لذا لم يرد في الدعاء في عامي هذا وفي كل عام، تلك أدعية عامة، هذا دعاء خاص بليلة القدر، إنها الليلة التي تقدر فيها المقادير لسنة كاملة. ولذا فإن الدعاء تحدث عن الحج للعام القادم. هناك دقة متناهية في أدعيتنا، فليذهب مراجع النجف وكربلاء إلى الجحيم، إنهم يشككون في هذه الأدعية وهذه النصوص وفقا للمنهج السندي الناصبي. هذه هندسة خاصة هندست بها منظومة الأدعية والزيارات. اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا، في عامي هذا المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي. هذه أمثلة واضحة جدا من الأدعية الشريفة التي تقرأ في شهر رمضان، والتي تؤكد تأكيدا واضحا على موضوع الحج من أول الشهر إلى آخره، بعد كل فريضة، بعد الغروب من كل يوم، في كل ليلة من لياليه، في كل نهار من نهاراته، وأهم وقت في ليلة 23 من شهر رمضان، إنها ليلة القدر. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أطع العلم واعص الجهل تفلح، استرشد العقل وخالف الهوى تنجح، أحسن إلى من شئت وكن أميرة، استغني عمن شئت وكن نظيرة، احتج إلى من شئت وكن أسيرة، إلزم الصمت فأدنى نفعه السلامة، اجتنب الهذر
فأيسر جنايته الملام. امشي بدائك ما مشى بك، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا، فإن قليله كثير وفاعله محبور. أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها أخبرتنا ونحن في أجواء أدعية شهر رمضان وفي أجواء ما يقدر للإنسان من حج أو عمرة أو زيارة، إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 204، إنه الباب 150، الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببنيان البيت وتم بناؤه، أمر الله إبراهيم، أمره أن يصعد ركنا ثم ينادي في الناس، إنما صعد إبراهيم على الصخرة التي عرفت بعد ذلك بمقام إبراهيم، وكانت عند ركن من أركان الكعبة وارتفعت الصخرة به، فهذا هو المراد أن يصعد ركنا. وتم بناؤه، تم بناء البيت، أمره سبحانه وتعالى أن يصعد ركنا ثم ينادي في الناس، ألا هلم الحاج، هلم الحاج، أقبلوا أقبلوا إلى الحج وأسرعوا. فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكن إبراهيم نادى هلم هلم الحج، وما قال هلموا إلى الحج، أمره أن يصعد ركنا ثم ينادي في الناس ألا هلم الحج هلم الحج، فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكنه نادى هلم الحج، فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعي الله لبيك داعي الله، فمن لبى عشرا فمن لبى عشرا يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلبي لم يحج. هذا التقدير الأول للحجاج وللذين يرزقون الحج. في الصفحة 205 من الباب نفسه الحديث الثاني بسند الصدوق عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إن الله جل جلاله لما أمر إبراهيم عليه السلام ينادي في الناس بالحج قام على المقام، على الصخرة التي عرفت بعد ذلك بمقام إبراهيم، قام على المقام فارتفع به، ارتفعت به الصخرة حتى صارت بإزاء أبي قبيس، ارتفعت به عاليا، وأبو قبيس الجبل الذي يحيط بمكة، الجبل الذي يلتصق بمكة، فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس بالحج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة. في الصفحة نفسها من الباب نفسه إنه الحديث الثالث بسند الصدوق عن علي بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من لم يكتب له في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة. هذا هو التصديق للتقدير الأول، الذين لبوا إبراهيم لن يقدر لهم الحج تقديرا نهائيا، وإنما الأمر إلى إمام كل زمان، ففي زمن الباقر فإن الأمر يعود إلى الإمام الباقر يصدق هذا في ليلة القدر ومن سنة إلى سنة. وفي أيامنا فإن الأمر يرد إلى الحجة بن الحسن، يقدر ما يقدر في ليالي القدر ومن السنة إلى السنة. فما قدر للناس في زمان إبراهيم يحتاج إلى تصديق. من لم يكتب له في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة. ومر الكلام علينا في أدعية شهر رمضان التي قرأتها عليكم، وهي تصر على الأمر الحكيم الذي يفرق في تلك الليلة في ليلة القدر. من لم يكتب له في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة، وهي ليلة 23 من شهر رمضان، لأن فيها يكتب وفد الحاج الذين يفدون على البيت العتيق، لأن فيها في ليلة القدر يكتب وفد الحاج، وفيها في الليلة نفسها تكتب الأرزاق والآجال وما يكون من السنة إلى السنة. قال: قلت، وهو علي بن سالم يسأل الإمام الصادق بعد أن سمع منه هذا البيان، قال: قلت: فمن لم يكتب في ليلة القدر لم يستطع الحج؟ فقال: لا. علي بن سالم يقول: قلت: كيف يكون هذا؟ إنه يريد أن يدخل في تفاصيل الموضوع. الإمام ماذا قال له؟ لست في خصومتكم من شيء، لا أريد أن أناقش معك الموضوع الآن، هكذا الأمر، هكذا يجري، لست في خصومتكم من شيء، هكذا الأمر. فالتقدير الأول عند نداء إبراهيم، ولكن كل شيء خاضع لقانون البداء، فكل التقديرات تكون خاضعة لقانون البداء إلا ما كان في مستوى الميعاد، لأن الله لا يخلف الميعاد. ومن هنا يأتي التصديق من قبل إمام الزمان لكل أمة في زمانها. في زماننا إمامنا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، مرد الأمر إليه. جاء في الروايات، أيضا أن علمونا بعض الوسائل التي تسهل تقدير الحج لهذا الذي يلجأ إلى هذه الوسائل. إنني أقرأ عليكم من تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الكتاب المعروف بوسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. هذا هو الجزء 11 بحسب الطبعة التي أشرت إليها. في الصفحة 61 بعد 100 في الباب 63 الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة الحج في كل 3 أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره دخل الجنة. قلت: فإن كان مخالفا وإن مات في سفره، إلى الحج، قلت: فإن كان مخالفا؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه. من الثابت عندنا أن عبادات المخالفين للعترة الطاهرة لا معنى لها، لكن للحج خصوصية، هناك خصوصية للحج لارتباطها بالمشروع المهدوي الأعظم، فلربما في حجه قد يوفق للهداية والرشاد. هذا إذا كان الحج حجا زهرائيا، أما إذا كان الحج حجا سقيفيا أو حجا طوسيا فلا معنى للحج أساسا ولا قيمة له، لأن الحج السقيفي والحج الطوسي هو عبادة للأحجار، هو عبادة لجبل عرفة، عبادة لتلك الأراضي ولذلك التراب، طقوس جاهلية لا قيمة لها، قيمتها في الارتباط بالمشروع المهدوي الأعظم. من قرأ سورة الحج في كل 3 أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام، وإن مات في سفره، إلى الحج دخل الجنة. قلت: فإن كان مخالفا؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ سورة عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله. عم يتساءلون إنها السورة المعروفة بسورة النبأ. من قرأ سورة عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها، يدمن قراءة سورة النبأ كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله. الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من قال ما شاء الله 1000 مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه. هذا ورد من الأوراد، ذكر من الأذكار، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من قال ما شاء الله 1000 مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه، فإن لم يرزق في ذلك العام أجله الله حتى لو حل أجل موته، أجله الله حتى يرزقه. فهناك تقدير للحج أن يرزق الإنسان الحج منذ زمان نداء إبراهيم الخليل ومرده إلى استجابة الذين استجابوا لنداء إبراهيم الخليل ولو كانوا في الأصلاب ولو كانوا في الأرحام إلى يوم القيامة، ولكن قانون البداء أعلى من كل قوانين التقدير، فلذا يكون التصديق ويكون عدم التصديق بيد إمام زماننا. في ليلة القدر، في ليلة 23 من شهر رمضان، وأعتقد أن الأدعية الشريفة التي قرأتها عليكم قبل قليل كانت واضحة وجلية، وهذا هو السبب الذي دفعني أن أتحدث عن هذا الموضوع، لأن معالم الحج الزهرائي لن تكتمل إلا من خلال معرفتنا بما جاء من ذكر للحج في الكتاب الكريم، وما جاء من ذكر للحج في نهج البلاغة الشريف، وما جاء من ذكر للحج في أدعية شهر رمضان، وما جاء من ذكر للحج في رواياتهم وكلماتهم الشريفة التي اقتطفت لكم بعضا منها من رياض ثقافتهم العطرة ومن رياض كلماتهم المنيرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفوق كل ذلك فإن الأئمة أرشدونا إلى بعض الأوراد، إلى بعض الأذكار، إلى بعض القراءات القرآنية التي تنفعنا في أن ننال الحج في هذا العام أو في عام آخر، مثلما حدثتنا الروايات الشريفة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جل مطيل يا محيل سبحانك يا لا الغا يا دليل المتعيرين يا قياس المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
لاحظتم أن ترابطاً وثيقاً ووثيقاً جداً فيما بين هذه المفردات شهر رمضان الدعاء المؤكد والمكثف والمرسخ في شهر رمضان ليلة القدر وما يجري فيها من تقدير للآجال والأرزاق والتوفيق والخذلان. المشروع المهدوي الأعظم وقد مرت الإشارات إليه في تلك الأدعية الشريفة من نصرة الدين ومن القتل تحت راية رسول الله إلى بقية المعاني والمضامين التي مرت علينا قبل قليل. هناك علاقة وثيقة جدا فيما بين كل هذه المفردات ومفردة الحج، ومفردة الحج ترتبط ارتباطا وثيقا ببيت الله، بالكعبة، بالمسجد الحرام الذي هو فناء مهيئ لمحمد وآل محمد ولمشروعهم. ولذا نقطة الانطلاق في المشروع المهدوي الأعظم ستكون من عند الكعبة، من عند المسجد الحرام. وهذه القضية واضحة جدا في ثقافة العترة الطاهرة. البيان الأول سيكون صادرا من بين الركن والمقام، من جوار الكعبة، من مركز المسجد الحرام. ومن هنا فإننا نجد في كلماتهم الشريفة، أقرأ عليكم من علل الشرائع المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل بسنده، بسند الصدوق من الصفحة 62 بعد 100، إنه الجزء الثاني من علل الشرائع، بسند الصدوق عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. هل المراد من قيام الكعبة ومن بقاء الكعبة أن تبقى بأحجارها وصخورها؟ ما قيمة الكعبة إذا كنا ننظر إليها بهذا المنظار؟ وإنما قيمة الكعبة بالضبط تتجلى لنا من قيمة جوهرها. جوهر الكعبة
علي الذي ولد فيها. ولذا فإن التوجه في الصلاة جسديا نتوجه إلى جسد الكعبة، في الحج كذلك جسديا نتوجه إلى تلك الصخور في صلاتنا في حجنا. أجسادنا باتجاه جسد الكعبة، أما أرواحنا أرواحنا باتجاه النور الذي أشرق فيها، نور محمد وآل محمد الذي عنوانه علي. وهذا هو معنى ما جاء في دعاء الندبة الشريف، ونحن نخاطب إمام زماننا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أجسادنا تتوجه إلى الكعبة، إلى هذه الجهة المادية الجسدية، أما أرواحنا عقولنا قلوبنا وجداننا يتجه إلى نورية المسجد الحرام، إلى نورية الكعبة. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الواقفين في عرفة، في موقف عرفة. ونحن نعرف أن الوقوف في عرفة أهم منسك من مناسك الحج، حتى جاءت الأحاديث الشريفة تقول: من أن الحج عرفة. فالحج من دون عرفة ما هو بحج، وما عرفة إلا مساحة وساحة وفناء وزمان للاعتراف بذنوبنا ولتحصيل معرفة إمام زماننا. لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة، ما قامت بجسدها وروحها. إذا قامت بجسدها فقط فهي ميتة، فهي ميتة، فأين روحها؟ روح الكعبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا من دون معرفته فإن حياتنا حياة جاهلية، وإن مماتنا ممات جاهلي. إمامنا الصادق يقول: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. في الصفحة 64 بعد 200 من الباب العاشر بعد 200، إنه الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن ناسا من هؤلاء القصاص الذين يتحدثون في المساجد، هذه فتنة معاوية. معاوية حينما بدأ عمله الواسع في تحريف الدين جاء بالقصاصين ونشرهم في المساجد وهم يتحدثون بأي حديث، يشابههم في زماننا، يشابه أولئك القصاص خطباء المنبر الذين يهرفون بما لا يعرفون، تسلطهم مرجعية النجف على عقول الشيعة التي ما فيها من عقل، ما فيها من عقل، يقال من أن عقولا عندهم ولكن لا توجد حقيقة في تلك العقول، لأن مراجع النجف وكربلاء طمروا العقل الشيعي، طمروا العقل الشيعي بكل ضلالاتهم التي جاءونا بها من الشوافع والمعتزلة ومن عند أنفسهم، من ضلالات أنفسهم. الذي بدأ بهذا المشروع الكبير هو معاوية لعنة الله عليه حينما نشر القصاصة في كل مكان. فهذا عبد الرحمن ابن أبي عبد الله يقول لإمامنا الصادق إن ناسا من هؤلاء القصاص يقولون إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل رحمه كان خيرا له، فهم يتحدثون عن حجة واجبة واحدة. الإمام الصادق يرفض هذا. إن ناسا من هؤلاء القصاص يقولون إذا حج رجل حجة، هذه الحجة الواحدة الواجبة، ثم تصدق في العام الثاني، تصدق بالمال الذي كان يمكنه أن يذهب به إلى الحج، كان مستطيعا. بينت لكم من أن المستطيع يجب عليه الحج في كل عام إذا كان مقتدرا، إذا كان قادرا على ذلك، هذا هو الحكم الأصل. لكن الأمر تغير لأن كل شيء قد تغير. إن ناسا من هؤلاء القصاص يقولون إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل رحمه كان خيرا له، فقال كذبوا، هؤلاء كذابون، كذبوا. لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت. إن الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس، قياما للناس، وإنما تتقوم أمور الناس بهذا البيت إذا كان قد تقوم بحقيقته لا بأحجاره. فحقيقة البيت والحقيقة التي يتقوم بها مضمون البيت إمام زماننا، الإمام الذي هو القبلة الحقيقية، هذه قبلة مادية، هذه قبلة ظاهرية، القبلة الباطنية الحقيقية إمام زماننا. ولذا هم يقولون نحن بيت الله، نحن الكعبة، نحن القبلة. فهم لا يتحدثون هنا حينما يقولون نحن الكعبة ونحن القبلة، لا يتحدثون عن الكعبة بأحجارها، وإنما يتحدثون عن الكعبة بحقيقتها. وحينما يقولون نحن القبلة لا يتحدثون عن جهة مادية، عن جهة محسوسة، إنهم يتحدثون عن حقيقة قبلة الله، يتحدثون عن وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهذا معنى أن البيت يكون قياما للناس. في الصفحة 62 بعد 100، في الباب 33 بعد 100، الحديث الأول بسنده، بسند الصدوق، لازلت أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو عطل الناس الحج، ترك الناس الحج، لوجب على الإمام. الحديث هنا عن الإمام الأصل، عن أمير المؤمنين في زمان خلافته، عن إمامنا الحسن، عن الإمام الأصل. لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج، وضع للحج ليس للطواف حول الأحجار، وإنما للتواصل مع قائم آل محمد لخدمة المشروع المهدوي الأعظم، وإلا فلا معنى للحج أن نطوف بأحجار وصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مثلما قرأت عليكم في الحلقة الماضية من نهج البلاغة الشريف، من أنها أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. فهذا ما هو بحج، الحج وهو القصد، حج قصد، القصد إلى إمام زماننا، القصد لخدمة مشروعه الأعظم، هذا هو الحج، وإلا فلا، لا معنى للحج، سيكون أمرا عبثيا. وقد حدثتكم عن العبثية في الحج وشؤونه في الحلقة الأولى من مجموعة هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام.
الكتاب الذي بين يدي الجزء الخامس من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في الصفحة 20 في الباب السادس الحديث الأول في السياق نفسه: إنها المفردات التي مرت علينا في أدعية شهر رمضان، ليلة القدر، حج البيت، الجهاد في سبيل الله، القتل في سبيل الله، بسند الكليني عن سماعة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق يحدثنا عن إمامنا السجاد: لقي عباد البصري، وهذا كان من العباد، من عباد أهل البصرة، لقي عباد البصري علي بن الحسين، وكان اللقاء في مكة، كان قادما إلى مكة. لقي عباد البصري علي بن الحسين صلوات الله عليهما في طريق مكة، ما بين المدينة ومكة، لأن إمامنا السجادة كان يعيش في المدينة. فقال له عباد البصري، يقول لإمامنا السجاد وهو ليس معدودا في شيعة إمامنا السجاد، ليس معدودا في أنصار إمامنا السجاد، إنه من أتباع سقيفة بني ساعد، فعباد هذا يقول للإمام السجاد: يا علي بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته، إن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. عباد هذا كان يحاول دائما أن يحرج الأئمة صلوات الله عليهم، يا علي بن الحسين، تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته، إن الله عز وجل يقول، وذكر الآية التي تلوتها عليكم من سورة التوبة إلى آخرها، وذلك هو الفوز العظيم. فقال له علي بن الحسين: أكمل، أتم الآية. الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون،
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الإمام قال له أتم الآية المتقدمة بالآية التي بعدها. فبعد أن قرأ الآية التي جاءت بعدها فقال علي بن الحسين إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم مثلما وصفتهم الآية التائبون العابدون الحامدون السائحون، إذا رأينا أن الجهاد يقوم به هؤلاء، إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. ولكن يا عباد في أي جهة من الأرض هؤلاء؟ فإن الحج سيكون مقدما على سائر الأمور. والحقيقة أن جوهر الحج هو الجهاد في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنوان قد لا يكون واضحا، التائبون العابدون الحامدون السائحون، ما المراد من السائحين؟ السياحة في زماننا لها معنى يختلف عن معنى السياحة التي يتحدث القرآن عنها. السياحة التي يتحدث عنها القرآن هذه مفردة وهذا مصطلح ديني موجود في الديانات الأخرى. المراد من السياحة أن الإنسان يهجر موطنه، يهجر عائلته ويذهب إلى الجبال متعبدا معتزلا الدنيا، هذا هو المراد من السياحة. ولذا فإن ديننا لا فيه رهبانية ولا فيه سياحة. إذن ما المراد من السياحة هذه؟ السياحة في ثقافة العترة الطاهرة الجهاد في سبيل الله سياحة إذا كان متوفرا بشروطه، إذا كان متوفرا بشروطه. سأقرأ عليكم حديثا من الكافي الشريف. من الصفحة 21 من الباب 6 من الجزء 5 من الكافي، إنه الحديث 3 بسند الكليني عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بشير يقول قلت للصادق صلوات الله عليه إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي هو كذلك. بشير الدهان رأى هذا المنام، رأى أنه يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه وهو يخبر الإمام في اليقظة، هو رأى شيئا في المنام، والآن يخبر الإمام بما رآه في المنام. ماذا رأى في المنام؟ كان يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام، حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فالإمام في المنام أيضا قال له مثل ما يقول بشير: فقلت لي هو كذلك، هو كذلك، فإن القتال مع غير المعصوم حرام، حرام. أنا لا أتحدث عن الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس شرعة الإنسان وشرعة الحيوان أيضا، هذا أمر مفروغ منه، وإنما الجهاد ابتداء مع غير المعصوم حرام، حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. فالإمام قال له في المنام هو كذلك، وفي اليقظة أيضا الإمام أكد هذا المعنى، فقال أبو عبد الله في اليقظة بعد أن سمع لمنام بشير الدهان قال: هو كذلك، هو كذلك، أكده مرتين. السياحة في ثقافة العترة الجهاد في سبيل الله، وهذا لا يكون إلا مع المعصوم، لا يكون في زماننا إلا مع قائم آل محمد. والسياحة أيضا الحج، الحج سياحة في ثقافة العترة، والصيام أيضا سياحة. فالمراد من السياحة عبادة، إنها مفردة دينية لا علاقة لها بالسياحة التي في زماننا. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، السائحون هم المجاهدون مع الإمام المعصوم، وهم الحجاج، وهم الحجاج في زمان الغيبة وحتى في زمان الحضور. لذا ورد في أحاديثهم الشريفة، ومر هذا الكلام علينا في نهج البلاغة الشريف، من أن الحج جهاد كل ضعيف، إنه جهاد الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يخوضوا القتال. والسائحون هم الصائمون الذين يسيحون في بيوتهم، هم الصائمون. التائبون، العابدون، المراد من الصيام هنا الصيام المندوب، الصيام المستحب، كصيام شهر رجب، كصيام شهر شعبان. فالذي يصوم رجبا وشعبان وشهر رمضان هذا هو السائح، هذا هو في سياحة، في سياح. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أقرأ عليكم من الجزء 15 من وسائل الشيعة للحر العاملي، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 17، إنه الحديث 22 بسند الحر العاملي عن عثمان بن مضعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ومن خواص أمير المؤمنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. عن عثمان بن مضعون قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال. هذا هو معنى السياحة. إن نفسي تحدثني بالسياحة، وكان هذا المصطلح معروفا، معروفا في الثقافة المسيحية وفي الثقافة اليهودية وفي الثقافة الحنيفية أيضا. هذا المصطلح كان معروفا، مصطلح ديني. إن نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال. فقال: يا عثمان، يخاطب عثمان بن مضعون: يا عثمان لا تفعل، لا تفعل، إن السياحة في ديننا شيء آخر، هذه سياحة عند الآخرين لا شأن لنا بهم. يا عثمان لا تفعل، فإن سياحة أمتي الغزو والجهاد تحت راية المعصوم لا تحت راية غيره. يا عثمان لا تفعل، فإن سياحة أمتي الغزو والجهاد. فالسائحون هنا في سورة التوبة هؤلاء هم المجاهدون تحت راية المعصوم، وهم الحجاج في زمان الغيبة، وهم الصائمون، وهم المجاهدون في خدمة إمام زمانهم في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هؤلاء هم السائحون. وهذه القراءة التي قرأتها عليكم إنها قراءة المصحف، هذه قراءة حفص. نحن نقرأ بقراءة المصحف بحسب ما أمرنا أئمتنا، لكننا في التفسير والاستنباط واستخراج المعاني نعود إلى قراءة العترة الطاهرة. هذه القراءة ما هي صحيحة؟ هذه قراءة حفص التي نقرأ بها، التي كتب بها المصحف. وحفص هذا ناصبي وكذاب، كذاب كذاب. هؤلاء هم القراء السبعة، مثلما الكسائي معروف عن أنه لواط وخمير، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية فرخشي وعرقشي. هذا هو الكسائي العظيم، أحد القراء السبعة. كان لواطا، كان يدمن اللواط ويدمن شرب الخمور، لواطا وخميرا. وحفص هذا الذي كتبت المصاحف بحسب قراءته، المصاحف التي عندنا، هذا ناصبي وكذاب، وقراءته هي أبعد القراءات عن قراءة العترة الطاهرة. وكذب يقولون لنا من أنه يروي قراءته عن علي بن أبي طالب، كذب هذا على أمير المؤمنين. قراءة علي بن أبي طالب هي القراءة التي في أحاديثهم الشريفة، في رواياتهم الشريفة. يقولون من أن حفصا هذا أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود عن علي بن أبي طالب، كذب والله، هذا كذب وكذب وكذب. قراءة المصحف هي أبعد القراءات عن قراءة العترة الطاهرة. إذا ذهبنا إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كلمة المؤمنين جاءت مجرورة بحرف الجر من، وهي جمع مذكر سالم تجر بالياء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. من هم هؤلاء؟ التائبون. قراءة أهل البيت التائبين، لأن التائبين هنا صفة للمؤمنين وصفة تتبع الموصوف، فلا بد أن تكون القراءة الصحيحة التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه صفات. التائبين صفة أولى، العابدين صفة ثانية، الحامدين صفة ثالثة، السائحين صفة رابعة، وهكذا. هذه صفات ونعوت. النعت في قواعد العربية يتبع المنعوت في تشكيله الإعرابي، فهذه صفات ونعوت لكلمة المؤمنين التي وردت في الآية المتقدمة، وهذه هي القراءة الصحيحة، إنها قراءة العترة الطاهرة. في كتب القراءات عند أتباع سقيفة بني ساعدة يذكرون هذه القراءة ويقولون من أنها قراءة أبي ومن أنها قراءة عبد الله بن مسعود، هذا موجود في كتب القراءة عند مخالفي العترة الطاهرة. لا بد أن تعرفوا من أن قراءة أبي، وأبي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، من أن قراءة أبي هي أقرب القراءات إلى قراءة العترة الطاهرة. أما قراءة حفص هذا الناصبي الكذاب، هي أبعد القراءات عن قراءة العترة الطاهرة. قراءة أبي هي الأقرب، ولذا كان عمر بن الخطاب حريصا جدا على أن يأخذ مصحف أبي ويقوم بحرقه، أحرقه. أبو بكر بدأ بحرق أحاديث رسول الله، وهذا أمر معروف وموجود ومذكور في كتب سقيفة بني ساعد. فأبو بكر أحرق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله المكتوبة، ومن قبلها في رزية الخميس منع النبي أن يكتب حديثه في الكتاب العاصم للأمة، وكان على رأسهم عمر، فعمر كان سببا في منع النبي أن يكتب الكتاب العاصم للأمة. في زمان أبي بكر، أبو بكر أحرق أحاديث رسول الله المكتوب. في زمان عمر منع عمر الناس أن يكتبوا حديث رسول الله وأن يذكروه بألسنتهم، كان يضربهم شديد الضرب، يضرب الصحابة إذا ما سمع أحدا منهم ينقل حديثا عن رسول الله. وبدأ عمر بجمع المصاحف وإحراقها، ألح على أبي أن يأخذ منه مصحفه، وأخذه منه بالقوة وأحرقه، لأن مصحف أبي كان أقرب في القراءة إلى قراءة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حكاية جمع المصاحف بدأت من زمان عمر، وهي حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها، إنما أردت أن أبين لكم القراءة الصحيحة بحسب العترة الطاهرة بخصوص هذه الآية. وأقرأ عليكم هذه الرواية، إنني أقرأ عليكم من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية القديمة. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 118. إنه الحديث 140 بعد 100 عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أبو بصير: سألته عن قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية إلى آخر الآية. قال: يعني في الميثاق. هذه العملية وهذه الصفقة فيما بين الله وبين المؤمنين في الميثاق. قال: ثم قرأت عليه التائبون العابدون بحسب قراءة المصحف. فقال أبو جعفر: لا، ولكن اقرأها التائبين العابدين إلى آخر الآية. وقال: إذا رأيت هؤلاء بهذه المواصفات، إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك يصدق هذا المعنى: هؤلاء اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. ثم يقول إمامنا الباقر: يعني في الرجعة، يعني في الرجعة. هذا المعنى لا يتحقق في أكمل صوره وفي أعلى درجاته إلا في الرجعة، في زمان الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. منظومة عقائدية متسقة متناسقة، آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة، الأدعية والزيارات الشريفة، بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا، غاية في الاتساق والتناسق والانتظام الدقيق. ألا تلاحظون أنني أشكل لكم لوحة متكاملة من جميع جهاتها وأنا أحدثكم عن معالم الحج الزهرائي ما بين الكتاب الكريم ونهج البلاغة الشريف وأدعية شهر رمضان وما ذكرته لكم من كم واضح ووفير من أحاديثهم وكلماتهم الشريفة؟ إنها لوحة متكاملة ترسم لنا صورة بينة واضحة عن معالم الحج الزهرائي. نذهب إلى فاصل.
إلهي جسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيهم إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنهم إلا أمانك، وذلتي لا يعزهم إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيهم إلا فضلك، وخلتي لا يسدهم إلا قولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك وكربي لا يفرجه سوى رحمتك وضري لا يكشفه غير رأفتك وغلتي لا يبردها إلا وصلك ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك
إذا ما جئنا بكل هذا الذي تقدم ذكره في هذه الحلقة إذا ما جئنا به كله وأردنا أن نضعه في وعاء هذا الحديث الذي سأقرأه عليكم إنه حديث المشرقيين أقرأ عليكم من غيبة النعماني النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 81 بعد 200 إنه الحديث 50 حديث المشرقيين بسنده بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء لا أريد أن أقف عند المشرقيين وعند هذا الحديث فلقد تحدثت عنه كثيرا في برامجي المتنوعة هذه الوقائع حدثت إنها الثورة الخمينية الإيرانية ومر الكلام في هذا إنني أريد أن أقف عند كلمة إمامنا الباقر هذا أما إني لو أدركت ذلك وإننا أدركنا ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا البيان المتقدم وهذا الشرح الذي وضعته بين أيديكم هو تفصيل لمعنى الاستبقاء هذا هو الاستبقاء الاستبقاء الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في كلماته هذه هو هذا الذي كنت أحدثكم عنه لم أغطي الموضوع بكل تفاصيله لكن عموم فحوى الاستبقاء هو هذا البيان الذي قدمته لكم وشرحته لكم ابتداء من قراءتي للأدعية من كتاب مفاتيح الجنان التي هي أدعية شهر رمضان وانتهاء بآخر رواية عرضتها بين أيديكم قبل هذا الفاصل
أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. إنه برنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وهذا هو المضمون المهدوي الأعلى للحج بنحو موجز ومختصر وملخص، وإلا فإنني سأحدثكم عن تفاصيل المضمون المهدوي للحج الزهرائي في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. لكنني أختم حديثي في هذه الحلقة بما جاء من حديث مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من كتاب كمال الدين وتمام النعمة. إنها طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. الحديث طويل من أحاديث الباب 31، هو الحديث الثاني، يبدأ في الصفحة 77 بعد 400 من الطبعة التي أشرت إليها. مقطع أقرأه دائما في برامجي ويلهج به لساني كثيرا. إمامنا السجاد صلوات الله عليه يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، هو نفسه الذي نقل لنا عن إمامنا الباقر حديث المشرقيين الذي قرأته عليكم قبل قليل من غيبة النعماني، الراوي هو نفسه. فإمامنا السجاد يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، غيبة قائم آل محمد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. هم لا يقاتلون بالسيف، هم يقاتلون بعقولهم وأفهامهم ومعرفتهم، ولكنهم يجاهدون هذا الجهاد جعلهم الله بمنزلة المجاهدين بالسيف بين يدي رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان، في زمان غيبة القائم صلوات الله عليه، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. ما هو عملهم؟ والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو برنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، وهذا هو المضمون المهدوي الأعلى للحج، ومن دونه فلا قيمة للحج. الحج من دونه طواف حول أحجار كطواف الجاهلية. هذا هو المضمون الحقيقي للحج. وهذا المضمون ليس بالضرورة أن يطبق في الحج حينما تكون الظروف ليست مؤاتية مثلما في أيامنا هذه. هذا البرنامج يجب علينا أن نعمل به ليل نهار مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. فبرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم لابد أن يكون مغطيا لكل زمان حياتنا إذا كنا صادقين في تشيعنا لإمام زماننا، إذا كنا مخلصين وصادقين وعلى وفاء لبيعة الغدير الأولى وبيعة الغدير الثانية. وقت الحلقة انتهى، وتم الكلام في عنوان حلقتنا لهذا اليوم. إلى هنا يكون الحديث قد اكتمل فيما عنونته بمعالم الحج الزهرائي. عرضت لكم هذه المعالم عبر العناوين التالية: الحج والكتاب الكريم، الحج ونهج البلاغة الشريف، الحج وأدعية شهر رمضان. نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة والبراءة من أعدائها وأعداء آلها. نلتقي غدا في عنوان جديد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من